أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الإمام زين العابدين في دعائه مكارم الأخلاق: وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب. لازلنا وإياكم في بداية الطريق في شرح دعاء مكارم الأخلاق لمولانا وإمامنا الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام. قبل أن أدخل في صلب الموضوع، أود أن أبارك لجميع الإخوة الأعزاء من معي في هذه الليلة وفي هذه الساعة المباركة، أبارك لهم العيد السعيد، عيد الفطر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم صيامهم وقيامهم وتلاوتهم للقرآن الكريم والأدعية وكل عمل صالح عملوه في هذا الشهر المبارك، لا سيما في ليلة القدر وليالي القدر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزانكم وفي حسناتكم ذخرا ليوم معادكم. ودمتم إن شاء الله في بركات هذا الشهر المبارك، فإن البركة هو الخير المستقر والمستمر إلى يوم القيامة. فشهر رمضان المبارك من بركاته أنه الإنسان يستمر بهذه النورانية والنورية والروحانية والروحية، يستمر إن شاء الله إلى القابل، إلى السنة المقبلة، وفي كل سنة يزداد إيمانا تقوى علما معرفة وقربا من الله سبحانه وتعالى، ويصبر الصبر على الطاعة كما يصبر على المعصية، أن لا يعصي الله سبحانه وتعالى ويصبر كما يصبر على طاعة الله، يصبر على هذه التكاليف الشرعية حتى يلقى الله سبحانه وتعالى بوجه أبيض، بوجوه مبيضة إن شاء الله. فبارك الله لكم، وهذا الشهر الفضيل إن شاء الله يكتب في حسناتكم ويزاد في ميزانكم ويثقل في ميزانكم إن شاء الله، وإن شاء الله دائما أنتم بخير وعافية وصحة وإيمان وتقوى. نحن وإياكم كنا في هذه الفقرات النورانية من الدعاء النوراني من هذا الدعاء العظيم مكارم الأخلاق، فكان الحديث: وأعزني ولا تبتليني بالكبر، أو لا تبتليني بالكبر. فتحدثت عن العزة، فإن العزة لله على نحو الاستقلال، إلا أن الله سبحانه وتعالى تتجلى عزته في رسوله، في الأنبياء، في الأولياء، في الأوصياء، في المؤمنين. فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافق لا يعلم كيف يكون المؤمن عزيزا وإنه عزته دائمية إلى يوم القيامة. ثم تحدثت عن الكبر وخطورة الكبر في القلب، ثم التكبر في الجوارح، وأنه أساس الكبر إنما يكون من الشيطان، وما يقابل الكبر والتكبر هو التواضع. التواضع يعد من الفضائل الأخلاقية، وكما تعلمون الفضيلة هو الحد الوسط، دائما كل فضيلة هو الحد الوسط، هو العادل، هو الحكمة، هو العاقل، لأنه العاقل وضع الشيء في موضعه، الحكمة وضع الشيء في موضعه، الفضيلة وضع الشيء في موضعه. فالتواضع هو الحد الوسط، ويعني أن هناك طرفان للحد الوسط، لأن الوسط لا يكون وسطا إلا أن يكون له مقدم ومؤخر حتى يكون هو الوسط. فهناك الطرف يسمى بالإفراط، فإفراط التواضع هو الكبر. هذه نقطة مهمة وددت أن أركز عليها قبل أن أدخل في العجب، لأن الحديث لم يكمل في المحاضرة السابقة. فحينئذ التواضع هو الحد الوسط بين إفراط وتفريط، بين طرفين، بين مقدم ومؤخر. إفراط التواضع هو الكبر والتكبر، يعني إذا تجاوزت متواضع فإنه يقع في تجاوزه في الحد الأعلى في الكبر، وإذا تجاوز في الحد الأدنى من التواضع فإنه يقع في التذلل في الذلة في مقابل الكبر، أن يكون الإنسان ذليل لمن لا يستحق أن يكون له ذليلا. فالذلة في مثل هذا المورد الذي يقابل الكبر إنما يكون من التفريط للتواضع. يعني أرجو إخواني أن يكونوا معي في هذه اللحظة لأنها نقطة حساسة. معنى ذلك أنه إذا كان التكبر مذموما وهو الاستعلاء على الغير، استعلاء الشخص على غيره يكون من الكبر فيما إذا لم يستحق هذا الاستعلاء. التذلل أنه الإنسان يذلل نفسه لمن لا يستحق هذا التذلل، صار أذل نفسي في مقابل من يستحق التذلل كربي سبحانه وتعالى، فأكون ذليلا أمام ربي، كنبي أكون ذليلا أمام النبي، كمعلمي أستاذي كإمامي أكون ذليلا أمامه لأنه يستحق ذلك. أما الذي لا يستحق أن يذل أمامه فمن يذلل نفسه أمام هذا دون التواضع، لأن التواضع إنما يكون فيما إذا الطرف المقابل لا يستحق أن يذل الإنسان له، فإذا أذللت نفسك له فحينئذ تكون متواضعا. أما إذا كان لا يستحق التذلل وتذل نفسك فهنا يأتي التفريط في التواضع. فالتواضع أنه تجد نفسك دون الآخرين، التواضع أن تجد نفسك دون الآخرين، ولكن التذلل أن تذلل نفسك لمن لا يستحق هذه الذلة. مثال ذلك الغني، من يتذلل لغني لغناه فحينئذ يذهب في الحديث الشريف ثلث دينه، يعني الإنسان يفقد ثلث دينه حينئذ إذا أراد أن يتذلل للغني، لأن التذلل للغني مذموم ليس من التواضع. لا يتصور المؤمن عندما يتذلل للغني، ترى يتذلل للغني لإيمانه لعلمه، هذا جيد غني ولكن أنا أتذلل لإيمانه، ترى لا، كما هو الآن مع الأسف الظاهرة موجودة بين المؤمنين حتى أنه يتذلل للغني، فتذلله للغني هذا إنما يكون من تفريط التواضع، فيكون من الصفة الذميمة حينئذ، لأنه الإفراط والتفريط طرفان بالنسبة للتواضع وكلاهما من الرذائل. التواضع من الفضيلة، وأما الطرف طرف التكبر وطرف التذلل يكون حينئذ من الرذائل. إذا تواضع، يتصور أنه يتواضع لشخص متكبر، هذا ليس من التواضع، هذا من التذلل المذموم. لذا عندنا أنه من تواضع لمتكبر فقد أذل نفسه، بل عندنا التكبر مع المتكبرين عبادة. إذا وجدت الطرف المقابل يتكبر فالمفروض أن لا تذل نفسك أمامه، بل أيضا أنت تتكبر عليه. نحن عندما نقول هذه الدول الكافرة مستكبرة ومتكبرة، المفروض أنه دولة إسلامية، أي دولة إسلامية وأي قائد إسلامي سواء كان ملك أو كان رئيس جمهورية أو أي شيء لا يتدلل ويتصور أنه يتواضع للدول المستكبرة، بل بالعكس مع الدول المستكبرة لابد أن يستكبر الإنسان، لأنه التكبر مع المتكبرين عبادة. لو رجعت خطوة أمام المتكبر فإنه سيزداد في استكباره. في المجتمع، في الدولة، في الفرد، في الإدارة، في المدرسة، في أي مكان، جرب أنه عندما يتكبر الطرف المقابل سواء كان الطرف المقابل فرد أو كان مجتمع أو كان دولة أو كان حكومة أو حتى الشعب، مثلا تجد يقال الشعب الفلان، لا أريد أن أذكر البلاد، يقال شعب فلان بلد شعب متكبر متعجرف، هذا إذا تواضعت له فإنه يتعجرف أكثر ويتسلط أكثر ويريد أن ينهبك أكثر ويستغلك أكثر ويستعبدك أكثر، مع احترامي حتى يريد أن يتمطى الطرف المقابل، لا أذكر، يريد أن يتمطى ويستحمله، يعني يجعله حمارا يركبه. لماذا؟ لأنه يتذلل له ويتصور أنه يحسن صنعه وأنه رجل متواضع أو مجتمع متواضع أو دولة متواضعة. لا، الدولة المتواضعة أن تتواضع مع المؤمنين، لذا القرآن يقول أدل على المؤمنين، بين المؤمنين بين الدول الإسلامية أدلة، ولكن مع المستكبرين شديد العقاب، مع المستكبرين أعد لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله، هكذا. فحينئذ التواضع الحد الوسط بين الإفراط والتفريط، بين الكبر المذموم والتذلل المذموم. ونرجع إلى ما بقي من المحاضرة السابقة، أنه لكل شيء علامة، لكل شيء علامة، الله سبحانه وتعالى علامات وبالنجم هم يهتدون، فجعل لكل شيء. تجد الآن الأحاديث الشريفة وحتى القرآن الكريم فيه علامات للمؤمنين، فيه علامات للمنافقين، فيه علامات للمرائين، للمخلصين، أي شخصية، أي مجتمع. القرآن والأحاديث الشريفة تجد أن هناك علامات وآيات حتى لا يضيع الإنسان، نهج البلاغة إلى ما شاء الله، علامات المؤمنين خطبة كاملة، علامات المتقين خطبة كاملة، علامات المنافقين خطبة كاملة. لماذا؟ حتى أنه كل واحد يعرف طريقه ويعرف سبيله ولا يضيع عليه الحقائق ولا تختلط عليه الأوراق، هذه نقطة مهمة. لذا إذا أردنا أن نعرف التواضع، إنما تارة نعرف التواضع بما هو التواضع، ماهية التواضع، حقيقة التواضع، تارة لا، إنما نعرف ذلك بآثاره بعلاماته. الله سبحانه وتعالى يستدل تارة من باب التوحيد، توحيد الصديقين، بك عرفتك، أنت الذي دللتني عليك، وأخرى لا، بآيات الله عرفت الله سبحانه وتعالى، يسمى بالبرهان الإني، يعني من المعلول نصل إلى العلة، في مقابل البرهان اللمي، من العلة إلى المعلول. ومعرفة الناس غالبا إنما يكون بهذه المعرفة، يعني من العلائم، من الآيات نصل إلى الله سبحانه وتعالى ومعرفة الله، إثبات الصانع، صفات الصانع جل جلاله. كذلك بالنسبة إلى هذه الصفات سواء الحميدة أو صفات رذيلة، التواضع لابد أن يكون له علامة، وهذا ما نجده في أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يعطونا علامات حتى لا نضيع، كعلامات شرطة المرور في الطريق، أنه يكتبون علامات ويضعون علامات، علامات عالمية هذه. لماذا؟ حتى كل واحد يعرف طريقه، يعرف الشارع الذي يريد أن يدخله ويسير فيه، وما عليه وما له في هذا الشارع. كذلك في الحياة هناك علامات، هذه الصفات لها علامات، فما علامات التواضع؟ في الحديث الشريف عندنا مجموعة من العلامات، لا بأس أنه نشير إلى بعض هذه العلامات التي وردت في أحاديثنا، وكلامكم نور، كلام أهل البيت نور، فهذه العلامات نور تنير لنا الطريق إن شاء الله. فمنها أنه تجلس دون مجلسك. يعني الإنسان عنده وجاهة اجتماعية، فإذا جلس دون مجلس مثلا كان المفروض أنه يجلس في صدر المجلس، فإذا لم يجلس في صدر المجلس بل جلس دون المجلس، دون مجلسه، دون شرفه، دون مكانته، فهذا يدل على أنه رجل متواضع وأنه يقول الحق ولو على نفسه، هذه علامة التواضع، وأنه يسلم على كل من يلقاه، كل من تلقاه في الحديث الشريف، هذا علامة التواضع. أما الذي إذا لم يسلم هذا معناته أنه أكو شيء من الكبر في قلبه، فلذا يظهر على جوارحه، يظهر على ظاهره أنه لا يسلم. فمن التواضع أنه تسلم على كل من تلقاه، أنه تجلس دون مجلسك، وإنما يتواضع من كان سليم الصدر في الحديث الشريف، عالما ويعرف عظمة الله سبحانه وتعالى. قال أمير المؤمنين: ثلاثة هن رأس التواضع، فالتواضع رأس الخير، ورأس التواضع أن يبدأ بالسلام من لقيه، ويرضى بالدون من شرف المجلس، ويكره الرياء والسمعة، ولا يحب أن يحمد على التقوى. هذه كلها علامة للرجل المتواضع، للمرأة المتواضعة. التواضع ثمرة العلم، إنه لا ينبغي لمن عرف عظمة الله أن يتعظم، يتكبر على الآخرين. إذا كان التواضع في ظاهره الذلة للمؤمنين، فإن باطنه العزة والرفعة، لأن الله سبحانه وتعالى يرفع المتواضع، إن التواضع يزيد صاحبه برفعة، فتواضعوا يرفعكم الله، قال رسول الله، فما تواضع أحد إلا رفعه الله، وإذا تواضع العبد رفعه الله إلى السماء السابعة. عجيب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، يا أمير المؤمنين، يا علي، والله أقسم الرسول الأعظم، إن المتواضع، هذه رواية لطيفة، إن المتواضع يدل على عظمة التواضع لله، إن المتواضع في قعر بئر، من كان متواضعا وهو في قعر بئر، لبعث الله عز وجل إليه ريحا يرفعه فوق الأخيار في دولة الأشرار، يرفعه فوق الأخيار في دولة الأشرار. لماذا؟ لأنه رجل متواضع. هذا علامة التواضع وفائدة التواضع لله سبحانه وتعالى. وإن للتواضع ثمرات، ثمرة التواضع المحبة، ثمرة الكبر المسبة، الناس يسبون المتكبر ولكن يحبون المتواضع. التواضع يكسبك السلام والمهابة، ولم يسأم بدنه من طاعة الله، وتنتظم الأمور بالتواضع، وتعمر الحكمة في قلب المتواضع. هذه كلها أحاديث، نصوص أحاديث أقرأها عليكم. ولا تعمر في قلب المتكبر الجبار، المتكبر الجبار لا يكون رجل حكيم، لأن الله جعل التواضع آلة العقل، وجعل التكبر آلة الجهل، وبالتواضع تتم النعمة وتنتشر الفضيلة، وينتشر الفضيلة. ولا يبغي أحد على أحد بالتواضع، ولا يفخر أحد على أحد، هذا من ثمرة التواضع، وإنه مسلحة، سلاح بين الناس وبين عدوهم إبليس وجنود إبليس. وأفضل الناس من تواضع عن رفعة، يعني هو يكون رفيع المنزلة لكن يتواضع، هذا أفضل، فإنه كالعفو مع القدرة. ولا تتواضع للغني كما ذكرت لغنى، فإنه من فعل ذلك ذهب ثلثا دينه، إنما يتواضع للإيمان والعلم. فتواضعوا، الإمام يقول عليه الصلاة والسلام: تواضعوا يرحمكم الله، يرفعكم الله في الدنيا والآخرة، وإن الله يحب المتواضعين كما يبغض المتكبرين. هذا إجمال ما أردت بيانه تتمة للمحاضرة السابقة بالنسبة إلى التواضع والكدر. وأما حديث اليوم، العجب، وما أخطر هذه الرذيلة، فإنها هي الكبر. العجب أيضا من التكبر، إلا أنه التكبر إنما يكون على الغير، والعجب نفس الحالة الكبريائية في الإنسان إلا أنه يكون في نفسه ولا يكون على غيره. فإذا الكبر كما أنه من الأمراض الخطرة للفرد وللمجتمع، كذلك العجب من الأمراض الخطيرة للفرد والمجتمع. ولا تفسد، الإمام السجاد رحمه الله يقول ولا تفسد عبادتي بالعجب، عبدني لك، عبدني من التعبيد، تعبيد الطريق، عبد الطريق أي دلله. عندما يفرش الإنسان رصيف بالشارع يقال عبدوا الشارع، يعني ذللوا هذا الشارع، جعلوه سهل المشي، سهل المسار. فالتعبيد بمعنى التذليل، فعبدني أي دللني واستعملني في عبادتك بأن أعبدك، أي تكون عبادة لك. ولا تفسد من الإفساد، وهو إخراج الشيء عن أن ينتفع به، كان شيء مما ينتفع به فإذا أخرجته عن حيز الانتفاع يعني أفسدته، يعني صار فاسد. كالطعام، الطعام الذي يكون نافعا ومفيدا إذا أفسدنا الطعام يعني أخرجناه عن حيز الانتفاع، فحينئذ يكون غير نافع يعني فاسد، وربما يكون مضرا. فالعجب إفساد في العمل، يفسد العمل، وربما يكون مضرا، يوجب فساد العمل، بل العجب يكون مذموما عقلا وشرعا. فيخرج الإفساد مما يكون فيه النافع إلى ما فيه الضرر، كالطعام كما ذكرت. والعمدة أن نعرف في العجب وماهية العجب وكيفية الخلاص من العجب، لأنه إحنا الآن إنما مقصودنا من هذا الحديث ليس فقط كسب معلومات وأنه تكون مكتبة سيارة في ذهني، أنا أكون مثقف بثقافة إسلامية، لا والله، إنما مقصودنا، أنا يعني شخصيا مقصودي بهذه الساعة المباركة قربتنا الله تعالى، أنه من هذه الكلمات أولا أنا أتغير جذريا، ثم بعد ذلك عسى واحد من إخواني يسمعني ويتغير ويصلح نفسه، ربما يكون إنسان مبتلى، وكثير منا مبتلى بالعجب، سيعلم ذلك أنه كثير من الناس مبتلى بالعجب وهو لا يدري. فحين يدر ربما يتغير، ويا علي، الرسول العظيم يقول يا علي لو هدى الله على يدك نسمة واحدة خير لك من أن تطلع عليه الشمس. فربما واحد من إخواني يسمعني، واحدة من أخواتي تسمعني وتتأثر وتفكر في نفسها، يفكر في نفسه أنه واقعا لابد أن نتخلص من هذه الأمراض النفسية. إلى متى؟ إلى متى نحن نبتلى بالعوجب، بالرياء، بالسمعة، بالإطراء، نبتلى بالكبر والعياذ بالله؟ لابد أن نهذب أنفسنا. إلى متى قيل قال بيننا؟ لابد أن نفكر. يا علي إذا رأيت الناس اشتغلوا بعيوب الناس فاشتغل أنت بعيوب نفسك، وقال علينا أن نشتغل بعيوب أنفسنا، نحن لسنا من المعصومين، نحن من الخطائين، نخطئ خطيئة وخطأ، نرتكب الخطأ والخطيئة، فلا بد من إصلاح أنفسنا، لا بد من التهذيب. قد أفلح من زكاها، أفلح يوم القيامة، أفلح المؤمنون، من زكاها وقد خاب من دساها، يدسها في التراب، لا يفكر بنفسه، لا يفكر بإصلاح نفسه، ينسى نفسه، نسى الله وينسى نفسه، الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، حينئذ ينسى نفسه، أصلا لا يدري لماذا هو حي، لماذا يأكل ويشرب، لماذا هذه الحياة، واقعا لماذا، لماذا هذا القيل والقال، لماذا هذا الاختلاف، لماذا هذا النزاع، لماذا هذا التهاتر فيما بين الناس، فيما بين المسلمين، لماذا؟ لابد أن يكون هناك شيء، لابد أن نفكر بعاقبتنا، بعاقبة حياتنا. فالعجب من أخطر الأمراض الفردية والاجتماعية، أن يكون الإنسان معجب أو المجتمع معجب بنفسه. ويعد من جنود الجهل العجب، وأنه حبائل الشيطان مصيدة إبليس، فهو من واد الكبر والرياء وحب الإطراء والسمعة. العجب الظن تعريفه ظن كاذب، يظن الإنسان ظنا كاذبا لا حقيقيا لا صادقا، ظن كاذب باستحقاق منزلة ليس هو بمستحق لها في الواقع، يظن أنه وصل إلى منزلة وأنه يستحق هذه المنزلة والحال أنه هو دونها. هذا يعجب بنفسه، يعجب برأيه، يعجب بأخلاقه، يعجب بعمله، يعجب بعبادته، عمل ما شيء في كل مجالات الحياة يكون معجبا مع أنه هو دون ذلك. فالعجب والكبر من وادي واحد وحقيقة واحدة، إنما الاختلاف بينهما كما ذكرت أنه الكبر والتكبر إنما يكون استعلاء على الغير، ولكن العجب إنما يكون استعلاء في النفس، يعني يرى نفسه عاليا مع أنه رجل وطيء، مع أنه رجل وضيع، مع أنه ليس عنده شيء. ويضرب لذلك مثالا أنه الرجل المعجب بنفسه، إذا أردت أن تعرفوا المعجب بنفسه لا سيما أولئك الذين تعلموا بعض الكلمات مثلا وبعض المصطلحات، تجدهم في كل مجلس يحاول أن يظهر كما يقال في الحوزة إظهار اللحية، يحاول أن يظهر لحية ويدلو دلوة على أنه أنا أيضا مثقف وأنا أيضا أحمل، لذا يحاول أن يتصنع في كلامه، يتصنع في لغته، أنه يأتي بلغات مثلا لغة عصرية، أفرض العولمة وما أدراك ما العولمة والليبرالية واستراتيجية وتكتيك من هالكلمات حتى يبين على أنه هو رجل مثقف ولا يدري مسكين أنه هذا عوجب. ويمثل لذلك من يكون عنده نقود، احنا العراقيين نسميه خردة، نقود خردة في جيبه، ومن عنده أوراق صفطة، من عنده أوراق صفطة دولارات صفطة مصفطة في جيبه، هذا الذي عنده دولارات مصفطة أصلاً أحد ما يعلم. أما هذا اللي عنده خردة في جيبه يشوف عندما يمشي تخرخش طلع أصوات، هذا اللي عنده خردة من العلم يحاول أن يطلع أصوات، أما هذا اللي مملوء من العلم هذا شوفه لا ساكت ساكت. فالمعجب بنفسه أنه يرى نفسه أعلى من غيره أفضل من غيره، وهذا هو الخطر، فهو مذموم عقلا وشرعا لأنه حجاب للقلب عن ربه وعن نعمته. فإنه إن أعجب بنفسه في صورة أو عادة فقد أثار في نفسه الكبر، وإن كان في عبادة فقد حرم نفسه وأفسد عمله وأعمى بصيرته عن رؤية توفيق الله ومعونة الله. هذه المشكلة، المشكلة أنه المعجب بنفسه لا يرى أنه هذه الأعمال التي حصل عليها، هذا العلم، هذا التقوى، هذا التوفيق، هذه صلاة الليل، هذه صلاة الجماعة، هذا شهر رمضان المبارك، هذا كله بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى، لا يرى أنه كله من نفسه. أوتيت على علم، قارون ماذا قال؟ سليمان قال هذا من فضل ربي، آتاني الملك لكن هذا من فضل ربي، كله نسبه إلى الله. قارون آتاه الله الملك لكن قال أتيت على علم، يعني هذا من علمي أنا الذي وصلت إلى مثل هذه الكنوز، مثل هذه المفاتيح الكبار التي يعجز عنها عصبة من الناس أن يحملنها. ليش؟ أتيت على علم. هذا الفرق، المعجب بنفسه يقول أتيت على علم، أنا اللي سويته، أنا بنيت الدار، أنا كتبت الكتاب، أنا فعلت لك كذا، مع أنه كله كان بلطف من الله، إنما أنا وأنت وسيلة، الله جعلنا وسائل، جعلنا جنوده، والحمد لله أن نكون من جنود الله، هو كله لطف من الله، توفيق من الله. فالمعجب بنفسه أنه دائما يرى أنه هو وليس الله سبحانه وتعالى، فيعمى تعمى بصيرته عن رؤية توفيق الله ومدده وعونه، ويرجع في الأصل إلى الشرك الخفي، لأن العجب من الشرك الخفي، لأنه يشرك في الله سبحانه وتعالى أن هذا الخير إنما كان من الله، ما أصابكم من خير فهو من الله، لكن هو يرى من نفسه فأشرك نفسه مع الله سبحانه وتعالى، لذا يقال العجب من الشرك الخفي. وإن الله في الشرك الجلي، شرك الجلي يعني أنه يعتقد أن لله شريك، كعزير بن الله، كالأقانيم الثلاثة عند المسيحية، كالمجوسية الثانوية، هذا هؤلاء من المشركين في العقائد. هذا الله سبحانه وتعالى لا يغفر لهم إلا أن يتوبوا، فإن الشرك لظلم عظيم، وإن الله يغفر الذنوب جميعا يوم القيامة إلا الشرك، الشرك لا يغفر، وما دون ذلك فيغفر. لكن في الدنيا هذا المشرك لو تاب ورجع على التوحيد فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له الشرك أيضا. فحينئذ العجب إنما يكون من الشرك الخفي، وإن الله يمهل هذا الشرك الخفي، ولكن لا يهمل، يأخذه يوما ما، يأخذ صاحب هذا الشرك، صاحب العجب يأخذه يوما ما، كما أنه يوجب فساد العمل. من أعجب بنفسه في عمله كالرياء يوجب بطلان العمل، ولا بد من إعادة العمل حينئذ. وفي العجب متابعة الهوى، ويرى الإنسان أنه هو السبب في التوفيق فيشرك بالله في التوفيق والمعونة، وإن الله علمه. يقال الذنب بعض الأحيان للإنسان خير يكون، لأنه هذا الذي يبتلى بالعجب هذا أخطر عقوبة وسوء عاقبة من الذين يذنب، لأنه الذي يذنب لا تحبط أعماله السابقة، إنما يعاقب على ذنبه إلا أن يتوب. ولكن العجب المشكلة أنه توجب حبط العمل السابق، العبادات السابقة كلها تبطل، فلذا هذا خطر، أخطر من الذنب العجب، كما هذا المعنى ورد في أحاديثنا الشريفة. سأقرأ لكم بعض الأحاديث النورانية في هذا الباب إن شاء الله. قال الإمام الصادق روحي فداه: من دخله العجب هلك يهلك. اسمعوا هذه الرواية الجميلة عن الإمام الصادق أو الإمام الباقر عن أحدهما، قال عليه الصلاة والسلام: دخل رجلان المسجد، أحدهما عابد والآخر فاسق. عجيب، واحد عابد والآخر فاسق، كلاهما دخل المسجد، فخرج من المسجد الفاسق صديق والعابد فاسق. تعجب، علامة تعجب، كيف العابد يخرج من المسجد؟ المفروض أن العابد عندما يخرج من المسجد يخرج أكثر توفيقا وعبادة، ولكن يخرج فاسقا من المسجد، يخرج فاسقا لا من الملهى، من المسجد يخرج فاسقا، وهذا الفاسق من المسجد يخرج صديقا. كيف يقول ذلك؟ وذلك الإمام يبين، وذلك أنه يدخل العابد المسجد مدلا بعبادته، يدلل على الله سبحانه وتعالى أنه بلى أنا الذي عبدتك، ولا يدري مسكين أنه هذا كله توفيق من الله، السلامة والصحة والعقل والتوفيق والإيمان كله من الله، لكن هو يرى كله من نفسه، فلا يتدلل على الله سبحانه وتعالى، فتكون فكرته في ذلك أصلا كله يفكر في صلاته في عباداته أنه أحسن وأجاد وفلان، ولكن هذا المسكين الفاسق، وتكون فكرة الفاسق في التندم، يدخل المسجد وهو ندمان أنه كيف أدخل بيت ربي وأنا عصيته من قبل، كيف أدخل بيت ربي وأنا الذي كسرت المملحة، أكلت ملح الرب وكسرت المملحة، كيف أكون ذلك وكيف أدخل في بيته؟ فيندم ويستغفر الله تعالى لما ذكر من الذنوب أو لما صنع وما صنع من ذنوبه، فيخرج حينئذ هذا الفاسق صديقا لأنه تاب واستغفر، وذلك العابد يخرج فاسقا لأنه تدلل على الله سبحانه وتعالى. لذا ورد في الحديث: احذر المسبحين الذين يسبحون الله، احذرهم خوفهم، لأن هؤلاء يتدللون على الله بالتسبيحهم، وبشر المذنبين، لأن المذنب يندم على ذنبه فبشره بمغفرة الله. والعابد عندما يقول يا رب الله سبحانه وتعالى، مرة واحد يقول لبيك، ولكن المذنب عندما يقول يا رب الله سبحانه وتعالى يقول مرتين لبيك لبيك عبدي، حبا بهذا العبد، إن الله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين، لأن التائب لا يعجب بنفسه، التائب دائما خزلان يطأطأ رأسه، أما المعجب بنفسه لا. درجات العجب، العجب له درجات، نعم العجب كلي تشكيكي كالنور الحسي، من المقول التشكيكي له مراتب طولية أفقية وعمودية. في الكافي بسنده عن علي بن سويد عن أبي الحسن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام قال: سألته عن العجب الذي يفسد العمل، فقال: العجب درجات، منها أن يزين للعبد سوء عمله والعياذ بالله فيراه حسنا، المعجب بنفسه هو عمل سيء لكن يشوف نفسه أنه يعمل حسنا. هذا من باب المزاح، يقال أنه على جسر وجدوا شابا يضرب كهلا، شايب يضربه صفح على وجه راجدي، فقال: لماذا تفعل ذلك؟ قال: سبحان الله، كأنما نحن في آخر الزمان، يا إخوان أنا أريد أن أؤدب أبي، عرفوا أن هذا المسكين الشايب هو أبوه، وهذا يحسن أنه يحسن صنعا، يريد أن يؤدب أباه، يعلم أباه والعياذ بالله، هذا المعجب بنفسه. فيزين له سوء العمل فيراه حسنا فيعجبه ويحسب أنه يحسن صنعا كما في القرآن الكريم. ومنها درجة أخرى أن يأمن العبد، أن يؤمن العبد بربه فيمن على الله عز وجل بهذا الإيمان، أنه أنا آمنت بك يا رب، إيه إحنا حسابنا على كتر، هؤلاء فاسقون، هؤلاء جبارون، هؤلاء طغاة، نحن مؤمنون، نحن كيت وكيت، فكأنما يطلب من الله سبحانه وتعالى في مقابل إيمانه إنه يؤمن العبد بربه فيمن على الله عز وجل، والحال ولله عليه فيه المنة، الله الذي يمن عليكم، لأنه العبد يمن على ربه، الله الذي زين في قلوبكم حب الإيمان. فالعجب، وما أدراك ما العجب؟ من كتاب في قوله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، سورة فاطر الآية 8. من كتاب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام للأشتر، مالك الأشتر لما ولاه مصر، هذا العهد المعروف والمشهور الذي فيه حقوق الإنسان، قال: إياك والإعجاب بنفسك يا مالك، إياك والإعجاب بنفسك والثقة بما يعجبك منها من النفس تثق بها، وحب الإطراء أنه تحب الناس يمدحونك يطرؤون عليك، إياك فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان في نفسه، هذا من أهم فرص الشيطان في نفسه ليمحق ما يكون من إحسان محسن، حتى يمحق أعماله، يبطل أعماله، المحق بمعنى الإبطال، يبطل أعماله. لا وحدة أوحش من العجب، أوحش الوحش العجب، هذه كلمات أمير المؤمنين. قال الإمام الصادق: لا جهل أضر من العجب، واقعا العجب من الجهل ومن جنود الجهل، العجب يوجب العثار، العجب يظهر النقيصة، ما أضر المحاسن كالعجب، ثمرة العجب البغضاء. خرج عيسى عليه السلام ومعه رجل من أصحابه قصير، فلما انتهى عيسى إلى البحر قال: بسم الله، بصحة يقين، من كل من يقول بسم الله بصحة اليقين يمشي على الماء، فقال: بسم الله بصحة يقين من، فمشى على ظهر الماء. فقال الرجل القصير من أصحابه حين نظر إلى عيسى عليه السلام جازه: بسم الله بصحة يقين من، أيضا باليقين قال بسم الله، فمشى على الماء ولحق بعيسى عليه السلام، فدخله العجب بنفسه أنه نحن أيضا مشينا على الماء. بمجرد أن دخل العجب نفسه رمس في الماء فاستغاث بعيسى فتناوله، عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام هذا الحديث. فالعجب آفة اللب وآفة العاقل، الإعجاب ضد الصواب وآفة الألباب. عجب المرء بنفسه أحسد حساد عقله، من يحسد عقله يعجب بنفسه. رضاك عن نفسك من فساد عقلك، أقرأ هذه الرواية للتيمن والتبرك والليل الاستفادة والاستزادة إن شاء الله، نستزيد أكثر هداية في معرفة العجب والخلاص منه. العجب حمق، العجب حماقة، الإنسان أحمق يعجب بنفسه. قال عليه الصلاة والسلام: العجب حمق، العجب رأس الحماقة، من أعجب بنفسه هلك، ومن أعجب برأيه هلك. وإن عيسى بن مريم رواية لطيفة: عيسى ابن مريم عليه السلام قال داويت المرضى فشفيتهم بإذن الله، أنا داويت المريض شفيته بإذن الله، وأبرأت الأكمه والأبرص بإذن الله، وعالجت الموتى فأحييتهم بإذن الله، وعالجت الأحمق فلم أقدر على إصلاحه. هذا الذي أحييت الموتى، لكن هذا الأحمق لا أقدر على إصلاحه. كان يركض ويفور ويقول. فقيل يا روح الله وما الأحمق؟ قال المعجب، هذا الذي يعجب برأيه، هذا شو تسوي له؟ مسكين هذا. وقعنا من الصعب، بخصوص أئمة الجماعة بعض الأحيان يبتلون بالمصلين خلفهم، من هو معجب بنفسه، يشوف نفسه كأنما هو الدين كله، يمثل الدين كله، أمام هذا العالم المسكين. لذا يحاول أن يظهر إذا فعل الإمام مثلا شيء، لا سيدنا ليس هكذا، أمام الناس مثلا، هذا معجب بنفسه. قال المعجب برأيه ونفسه الذي يرى الفضل كله له لا عليه، أصلا كل الفضل لي وليس عليه، ويوجب الحق كله لنفسه ولا يوجب عليها حقا، فذاك الأحمق الذي لا حيلة في مداواته. هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، من دخله العجب هلك. الإعجاب يمنع من الإزدياد، الإعجاب يمنع من الإزدياد عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. العجب صارف عن طلب العلم، اللي عنده عجب ما يطلب العلم أبدا. من أعجب بحسن حالته قصر عن حسن حليته، لا يتحلى حينئذ بالفضائل، لأنه معجب بنفسه، يرى هو صاحب فضيلة. لذا ورد سيئة تسوءك سيئة تسوءك خير من حسنة تعجبك. عن الإمام الصادق إن الرجل لا يذنب الذنب فيندم عليه ويعمل العمل فيسره ذلك، فيترافع عن حاله تلك، فلأن يكون على حاله تلك خير له مما دخل فيه. أو الذي أذنب ويندم أفضل من أنه يعمل هذا العمل الخير ويعجب بنفسه. عجيب. عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفق، يعمل الذنب خائف مشفق، ثم يعمل شيئا من البر من الإحسان من الخير فيدخله شبه العجب به، يعجب بنفسه. فقال هو في حاله الأولى وهو خائف أحسن حالا منه في حال عجبه. ورد في الحديث الشريف عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ضاحك يضحك معترف بذنبه خير من يبكي من باكن مدل على ربه، يدلل على الله، يبكي على أنه هو مثلا من المحسنين من الخيرين. لا، واحد يضحك وهو مذنب أفضل أنه يبكي وهو يدل على الله بعبادته. لذا تعرف مغزى دعاء الإمام السجاد، لماذا قال ولا تفسد عبادتي بالعجب؟ لخطورة هذا المعنى، لأنه خطر جدا. سيئة تسوءك خير عند الله من حسنة تعجبك. إياك أن ترضى من نفسك، شر الأمور الرضا عن النفس. إياك أن ترضى من نفسك فيكثر الصاخط عليك، أمير المؤمنين روحي فداه يقول. رضاك عن نفسك من فساد عقلك، بالرضا عن النفس تظهر السوءات والعيوب والعياذ بالله. رضا العبد عن نفسه مقرون بسخط ربه، الراضي عن نفسه مفتون فتنة، والواثق بها مغبون يغبن من يثق بنفسه. إذا أردت أن تعظم محاسنك عند الناس لطيف، تريد أن يمدحك الناس مثلا، تعظم محاسنك عند الناس فلا تعظم في عينك، لا تكن في عينك عظيما، أنت عظيم في نفسك، لا، كن دائما في نفسك ذليلا، عند ذلك الله سبحانه وتعالى يجعلك في أعين الناس عزيزا. هذه الرواية أيضا لطيفة. عن جابر بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله فدعوته، فقال النبي من هذا؟ رق الباب، قلت أنا. قال فخرج النبي وهو يقول أنا أنا، شو هالكلمة أنا؟ أنا أنانية هذه. لذا كان يكره أن يقال خلف الباب أنا، الرسول عليه كان يكره ذلك، أنه تقول أنا، قل العبد مثلا قل فلان، جيب اسمك تقول آني، إنما تدق الباب منه آني، آن تدل على أنانيته. لذا بعض المؤمنين يقول أنا، بعدين رأسا يقول وأعوذ بالله من كلمة أنا، هذه نقطة لطيفة، أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، لأنه يدل على أنانيته. استأذنت على النبي فقال من هذا؟ فقلت أنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله أنا أنا، يعني في حالة تعجب تستقلل من نفسك كثير الخير، استقلل من نفسك كثير الطاعة لله إزراء على النفس وتعرضا للعفو. دائما تعبد الله غاية العبادة، لكن ترى نفسك مقصر فلا تعجب بعبادتك. وكم من عابد أفسده العوجب، وحينئذ يبقى علينا أن كيف نعالج هذا العوجب. أنا ذكرت بعض الطرق للعلاج بالنسبة إلى هذه الصفة الخطرة، طبعا من الروايات والآيات الشريفة، لأنه علاج العجب في غاية الصعوبة إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى للرياضات الشرعية والمجاهدة مع النفس الأمارة بالسوء. فأولا التفكر والتأمل كما كان المعنى في التكبر، وهذا المعنى أيضا ورد في الحديث الشريف، أنه يفكر هو من أي صنع، من أي شيء خلق، إنما خلق من ماء دافق. قال أمين المؤمنين عليه الصلاة والسلام: ما لابن آدم وللعجب، كيف ابن آدم يعجب بنفسه؟ أوله النطفة مذرة قدرة جيفة نطفة نتنة، أوله النطفة مذرة وآخره جيفة قدرة، وهو بين ذلك وعاء لحمل العذرة، وهو بين ذلك يحمل العذرة. فإذا قال الإنسان هذا أمره أوله وآخره ووسطه، فحينئذ ما لا يعجب بنفسه أو يتكبر على الآخرين، ما هذا الاستعلاء؟ الطريقة الثانية الدعاء، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاء. التفكر أولا، ثاني الدعاء، كما نجد في أدعية أئمتنا عليه الصلاة والسلام دائما يركزون على أنه إلهي خلصني من العجب، يعني أنت بلطفك بعنايتك أنه تخلصني، أنا نفسي أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي فارحمني وعبدني ولا تفسد عبادتي بالعجب. كما يفكر بآخرته وأهوال الآخرة، قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: إن كان الممر على الصراط حقا فالعجب لماذا؟ لماذا تعجب؟ كما يفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى، وهذا الحديث ورد عن أمير المؤمنين أنه عندما يفكر في عظمة الله فإنه يخلص من العجب، فإنه هذا كله من عظمة الله سبحانه وتعالى، وليس له شيء، هو لم يكن إلا أداة بيد الله سبحانه وتعالى. طبعا لا على نحو الجبر والعياذ بالله، لا، إنما الإنسان مختار، ولكن ما أصابك من خير من حسن فهو من الله، وما أصابك من شر أصابني من شر فهو من نفسي، والإنسان على نفسه بصيرا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا من هذه الرذيلة، من رذيلة العجب. ونحن ودعنا شهر رمضان المبارك، لكن مستودعا لا وداعا. والفرق بين الوداع والمستودع أنه المستودع من ينتظر قدومه مرة أخرى، ولكن الوداع من يودع ولا ينتظر. فنحن ننتظر رمضان القادم إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا السير الإلهي، في هذا النور الإلهي، نكون مع القرآن، مع أهل البيت، مع الثقلين إن شاء الله، فكرا سلوكا عملا عقائدا أخلاقا تطبيقا معاشرة مع الأسرة، مع نفسي، مع ربي، مع المجتمع إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير واستعادة، وبارك الله لكم ودمتم بخير وتوفيق. أعتذر من الإطالة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا مرة أخرى ربما في الأيام القادمة أن نكون معكم في تتمة شرح دعاء مقارب الأخلاق، هذا الدعاء العظيم، ومن الله التوفيق والتسديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحسنتم سماحة العلامة آية الله سماحة السيد عادل الحاوي وطيب الله أنفاسكم، ومأجورين على كل هذه الليالي التي قضيناها معكم، سواء في ليالي القدر المباركة أو في خلال شهر رمضان المبارك. أسأل الله القبول مولانا الفاضل، ومأجورين بحق محمد وآل محمد. مولانا الفاضل صراحه الاسئله كلها حول هل غدا العيد ولا مش عيد، تتظاهر كل سنه والوالدين يتخبطون في هذه المساله. سماحه الشيخ اسد ما دخلش الليله، دخل والله سبحان الله عمره طويل والله، دخل سماحه الشيخ. طيب هذه اسئله الاسئله الخاصه بيوم العيد ان شاء الله نستمع الى سماحه الشيخ القصير. اخواني من لديه سؤال محمد الايادي، من لديه سؤال ان شاء الله حول المحاضره حول دعاء مكارم الاخلاق، يا ريت يا اخوان في عندنا سؤال ناخذ سؤال او اثنين لان الوقت جدا متاخر، يعني المحاضره كانت قيمه جدا وكنا متابعين للمحاضره واخذت تقريبا حوالي ساعه، فلا اريد ان اؤخر سماحه السيد اكثر من ذلك. فاذا هناك سؤال او اثنين ناخذ سؤال او اثنين من الاخوه، وبعدها ان شاء الله ناخذ كلمه سماحه الشيخ اسد القصير حول العلم. الاخ ازمر اعتقد اذا عندك سؤال تفضل في الفور. أخي أزهر ما عندكش سؤال أخي الكريم؟ في حدا عنده سؤال لسماحة السيد؟ في أحد عنده سؤال لسماحة السيد؟ طيب مولانا طالما ما فيش سؤال نختم اللقاء بالدعاء إن شاء الله، ونحن قد ختمنا شهر رمضان نسأل الله القبول، نختم اللقاء معكم سماحة في دعاء رحم الله والديكم. الأخ محمد عندك سؤال؟ إذا عندك سؤال ارفع إيدك مولاي. خلينا من التقرير من شهر رمضان، رحم الله والديك. خلينا بعد لقاء سماحة السيد عامر العلوي نأخذ سماحة الشيخ أسد القصير ويعلن إن شاء الله علنا، رحم الله والديك. في سؤال وإلا لا؟ مولانا سماحة السيد عادل العالم، أقسم لك بالله الآن كله يبطل على الغايب، كلهم يسألونك الدعاء، كلهم يسألونك الدعاء، أنا لا أذكر أسماء، لكن بالختام خلي سماحة الشيخ إن شاء الله ترفعوا إيديكم للدعاء، وراح يدعو لكم إن شاء الله سماحة السيد عادل العالم. ظاهر كل ده ما فيش سؤال متعلق بالمحاضرة، لكن كلهم يسألونك الدعاء وما لي يذكر أسماء، لكن إن شاء الله يرفعون إليهم ويدعو لكم سماحة السيد عادل العربي، ونختم اللقاء حتى نستقبل سماحة الشيخ أسد قصير إن شاء الله. تفضل سماحة السيد عادل العربي لكم، ارفعوا إليكم بالدعاء.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد وترحم على عجزنا وأغثنا بحقهم وافعل بنا ما أنت أهله. إلهي أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واشملنا دعاه وألطافه ورأفته ورحمته آنا بعد آن حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم لا تجعل هذا رمضان آخر رمضان من حياتنا، اللهم أطل عمرنا في طاعتك وعبادتك وسعادتك. اللهم اسعدني وأهلي في الدارين، اللهم اسعدني وجميع المؤمنين والمؤمنات في الدارين، وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. إلهي ما سألناه في هذا الشهر وما لم نسأله لنا ولإخواننا ولأهل بلدتنا وللمؤمنين والمؤمنات في العالم، اللهم أنزل الخير علينا الساعة الساعة الساعة، اللهم شرنا إليك صاعد وخيرك إلينا نازل. اللهم ما سألناه وما لم نسأله وهو بصلاحنا فأنزله علينا الساعة. اللهم زوج شبابنا وشاباتنا بخير وعافية ومن لم يكن عنده دار اللهم ارزقه دارا وسيعة، ومن كان عنده دين اللهم اقضي دينه، ومن كان عنده مريض إلهي بحق محمد وآل محمد الساعة شافي كل مريض وعافه وألبسه الثوب الصحة والعافية. اللهم اجعل هذا العيد عيدا مباركا على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقي لا سيما السيد القائد. اللهم اغفر لنا وتب علينا، اللهم لا ندري ماذا نريد منك، أنت أعلم بصلاحنا، أنت أعلم بمستقبلنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات أموات السامعين والمشاهدين ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد.